اعتقاد وجوب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وهذه تحتاج والله إلى محاضرة كاملة في التعليق عليها. أقول باختصار، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورتين السجدة والإنسان كاملتين، يا أئمة كاملتين، وكان يقرأ بهما أحيانا ويترك أحيانا، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليهما، لأنه لو فعل ذلك لنقل إلينا، وأيضا فإنه إذا فعل ذلك فإنما يدل ذلك على وجوب القراءة بهما. وقال أهل العلم بأن القراءة بالسجدة والإنسان من السنن المستحبة كاملتين. يأتي القارئ قل يتوفاكم ملك الموت، وفي الركعة الثانية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وإذا لم يكن حافظا لهاتين السورتين يقرأ سورة الانشقاق كي يأتي بالسجدة. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لوجود السجدة في التلاوة، وما قرأ صلى الله عليه وسلم السجدة والإنسان من أجل أن يسجد، لا، من أجل أن يذكر الناس في يوم القيامة، لأن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة وأنت في فجر الجمعة، فأراد أن يذكره. قال ابن تيمية شيخ الإسلام والصواب أن يصلي الإمام بهما أحيانا ويترك أحيانا، وإذا قرأ بهما فليحرص على قراءة السورتين من أولهما إلى آخرهما، هذا مع مراعاة أحوال المأمومين. المسجد في كبار السن في الضعفاء ليس في مقدورهم أن يقفوا، فيجب على الإمام أن يتجاوز في القراءة لا أن يشق على المؤمنين. المسجد فيه رجال عندهم طاقة يتحملون، فليقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة في فجر الجمعة. خلاص، ترك الاغتسال والتطيب والسواك يوم الجمعة الاغتسال على خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم بالوجوب، أي من ترك الاغتسال قبل الخروج لصلاة الجمعة فهو لازم، هذا قول عند الفقهاء، وقول آخر بالاستحباب، استحب لازم، نأخذ بالاستحباب. والتطيب أن تمس من الطيب ما استطعت، إذا وجدت، واستعمال السواك، والسواك لكل المسلمين ليس لأصحاب اللحى فقط، هذا السني استعمل السواك، وأنا استعمل الفرشاة والمعجون، طيب أنا استعمل السواك واستعمل الفرشاة والمعجون، لا بأس، لكنك لا تريد أن ترضي الله باستعمالك لعود من الأراك، ارضي الله، نعم، السواك مطهر للفم مرضاة للرب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنال رضا الله باستعمالك لعود من السواك بجنيه أو بجنيهين، كم فرطنا في طاعة من الطاعة، كم قصرنا، السواك لا يفارقه. قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ قالت بالسواك. إذا دخل البيت فأول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استعمل السواك، وهو مستحب في جميع الأوقات، في جميع الأوقات السواك احرصوا عليه. قرأت في بعض كتب الشافعية أنه يذكر بالشهادة عند سكرات الله، ولا عجب في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الحياة الدنيا كان يستعمل السواك، واختار ريقه بريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومات في حجرها، هذا صحيح، استعمل السواك وفرضت روحه صلى الله عليه وسلم. فاحرص على استعمال السواك، حسنات المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السواك ألف فيه رسائل الدكتوراه والماجستير حتى من غير المسلمين بما فيه الفوائد ومنافع. وتكلم ابن القيم بكلام نفيس عن فوائد السواك، وأنه يعمل على التهاب الجروح ويعمل على علاج الأسنان، ويستحق لك أن تمسك قبل القراءة لتحسين مخارج الحروف إلى غير ذلك من الأمور. والحديث عن السواك يحتاج إلى فرض كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى وأن يمس طيبة إن وجد. أن يستنى أن يستعمل السواك، وأن يمس طيبة إن وجد. والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قراءة القرآن في مكبرات الصوت يوم الجمعة، هذه بدعة منكرة، بدعة. الأمر الثاني أن هذا فيه تشويش على الذاكرين وعلى المصلين وعلى التالين وعلى النائمين. يا شيخ، نريد أن نوقف الناس في صلاة الجمعة، إذن فلماذا شرع الأذان؟ لماذا شرع الأذان؟ وقف على ذلك استعمال مكبر الصوت قبل صلاة الفجر لسماع ما يسمى بقرآن الفجر. قل لك يا أخي، معنى دليل، ما دليل؟ إن قرآن الفجر كان مشروعا، الأمر بقرآن الفجر بصلاة الفجر، بالقرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، لا بالقرآن الذي يقرأ ثم بعد ذلك تكون الاجتهادات ثم كذا ثم كذا، فإن هذا لا يعرف عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت للقرآن في المسجد، فمن باب أولى فإننا نهينا عن الكلام في المسجد مع رفع الصوت. هذا أمر خطير، يعني لو أن إنسانا قاعد في المسجد وقرأ كلام الله تعالى بصوت مرتفع، وهذا يصلي وهذا يذكر، هذا لا شك أنه قد شوش على الناس في بيت الله عز وجل، فما بالكم بالذي يرفع هذا القرآن من خلال المكبر، فشوش بذلك على المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا مع ما يحدث من بدع عند التلاوة إلى سيدتنا النفيسة العظيمة الكريمة الجليلة سيدتنا، هذا رب الصوفي خلاص، وما يحدث من الله نعم إلى غير ذلك من البدع. وأنتم تعرفون هذه الأشياء عند سماع القرآن، سماع القرآن نعيم، ما اعترضنا على سماع القرآن، لكن ما يحدث من بدع عند هذه التلاوات لا بد أن نبتعد عنها. لك يا شيخ، لا نسمع القرآن مجرد دور الله استمع، لكن الإنسان يجب عليه أن ينكر على هذه المنكرات. عدم الفرق بين صلاة الجمعة والسنة، إنسان الإمام سلم، هذا بمجرد أن سلم الإمام قام الله أكبر، يريد أن يصلي النافلة، وهذا منهي عنه إلا إذا انتقلت من مكانك الذي صليت فريضة فيه أو تكلمت بذكر أو تكلمت مع أحد. لماذا؟ حتى لا تكون قد وصلت الفريضة بالسنة. يعني هذه ألاحظها كثيرا، إنسان سلم الإمام قام الله أكبر، صلي النافلة، ماذا تصنع؟ لكن انتظر، إذا كنت على عجل فلا بأس أن تفصل بين الفريضة والسنة بكلام، أو أن تنتقل من مكانك للصلاة والسنة كما قال العلماء. أمر النبي ألا ننقل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، وقال الإمام النووي مستحق له أن يحول أو أن يتحول عن المكان الذي صلى الفريضة فيه لكي يصلي السنة في مكاننا، أن ينطق أو أن يتكلم. فهذا كلام أهل العلم. هذه مسألة، هل نصلي النافلة في المسجد أم في البيت؟ طبعا صلاة النافلة يعني السنن، جميع السنن في المنزل أفضل، لكنك إذا صليت في المسجد فلا بأس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تستحلوها قبورا. اجعلوا من بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تستحلوها قبورا. فمن السنة أن تصلي الفريضة ثم بعد ذلك إذا انصرفت انصرفت إلى بيتك وصليت السنة وقمت الليلة في بيتك، وقبل أن تخرج لصلاة الفجر صلي قريبة الفجر يعني سنة الفجر. فإذا أتيت المسجد فلا تجلس قبل أن تصلي ركعتين وهما تحية للمسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته في منزله. أخيرا حتى لا أطيع فرض الصلاة على النبي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. طبعا يصلى عليه في جميع الأوقات، لكن يستحق لك أن تكثر من الصلاة والتسليم عليه في يوم الجمعة، لأن هذه الصلاة تعرض عليه في قبره صلى الله عليه. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أوس بن أوس وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليها من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. فقال يا رسول الله: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أهين؟ يعني وقد تلين. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. صلاة النبي صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. طيب، هذا حديث آخر نختم به، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، والحديث أيضا في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ أما السلام عليك فقد عرفناه، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أن تقول النصف الآخر من التشهد، والنصف الآخر من التشهد ورد يعني بعدة روايات. في بعض الروايات في العالمين، في العالمين إنك حميد مجيد إلى غير ذلك. المهم أن تحرص على رواية واحدة صحيحة. أكرر هذه الرواية هي التي تقال بعد التشهد الأوسط، وأيضا تقال في يوم الجمعة وفي غير من الأيام. يعني إذا أردت أن تصلي وأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقل هذه الصيغة: اللهم صل على محمد، لا تقل على سيدنا، فإن تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الأذكار الواردة من البدع. يا شيخ، أما قال صلى الله عليه وسلم أن الزيد ولد آدم؟ نعم قال ذلك، لكننا لا نزيد النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في الأذان ولا في أذكار الصباح والمساء أو في الأذكار التي تقال بعد الصلاة. هذه أحاديث وردت هكذا، وما سوى ذلك فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي أفضل الصيغ، وهي واردة في الصحيحين عن البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وأكتفي على هذا القدر، ونستكمل الحديث إن شاء الله.